بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس من دروس علوم القرآن في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3086، هذا حسب الترقيم العام، وحسب ترقيمنا الخاص الحديث 43. وقفنا عند الحديث 43، وقفنا عند الحديث 43. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب، وفي نسخة بالعجب، لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه في العلانية. هذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، والحديث معناه واضح وقد بينه الترمذي، وهذه من محاسن ومن مميزات سنن الإمام الترمذي أنه يبين معنى الحديث أو يبين غريب الحديث في بعض المواضع، وهنا أبان معنى الحديث بيانا واضحا. في قول عليه الصلاة والسلام: الجاهر بالقرآن، يعني الذي يعلن قراءته، كالجاهر بالصدقة يعني كالذي يعلن بها، والمسر بالقرآن يعني الذي يخفي قراءته، كالمسر بالصدقة يعني الذي يخفيها، الذي يخفيها. الحديث قال عنه الترمذي هنا حسن غريب، وهو صحيح، قد أخرجه أبو داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود. قال المنذري في إسناده: إسماعيل بن عياش وفيه ما قال، ومنهم من يصحح حديثه عن الشاميين، وهذا الحديث شامي الإسناد. فالحديث على كل حال صحيح، والترمذي رحمه الله وضح معنى الحديث وضوحا أو إيضاحا بينا، قال: أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية، كما قال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، الآية. قال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب. نعم، لأن الإنسان إذا كان يرفع صوته بالقراءة أو يتصدق بالإعلان، يعني قد يقع في نفسه العجب أو طلب التمدح والشهرة والسمعة بين الناس. قال: لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب. الإنسان الذي يقرأ في بيته أو يقرأ في مكان لا يراه ولا يسمعه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يعني أقرب إلى الرياء وأبعد عن العجب بالأعمال الصالحة. والإنسان متى أعجب بعمله سقط عمله، وقد قال بعض السلف: آفة القراء العجب. عندما يعجب الإنسان بعمله ويدلي به على الله سبحانه وتعالى وكأن له المنة في ذلك، وكما قلت قد يبتلى أيضا بالرياء. فلا شك أن العمل الصالح كلما كان خفيا كلما كان أعون على الإخلاص وأبعد عن الرياء وأبعد عن العجب، والله المستعان. قال: لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه في العلانية. هناك من أهل العلم من يعني زاد هذا الأمر إيضاحا ووضع له استثناء، كالإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وأيضا الإمام الطيبي في شرح المشكات وضعوا لهذا تفصيلا، فقالوا: جاء آثار بفضيلة الجهر بالقرآن وآثار بفضيلة الإسرار به. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جهر وربما أخفى قراءته. قال في الحديث: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وسيأتينا. قال: والجمع بأن يقال الإسرار أفضل لمن يخاف الرياء. نعم، الأفضل هو الإسرار لمن يخاف الرياء، والله المستعان، كلنا ذاك الرجل نخاف الرياء. قال: والجهر أفضل لمن لا يخافه، بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. طيب، لماذا الجهر أفضل؟ قالوا: لأن العمل في الجهر يتعدى نفعه إلى غيره، أي من استماع أو تعلم أو كونه شعارا للدين. كل هذه يعني من النفع المتعدي، أنه يعني يوقظ غيره، يعني يفيده، يستمع. الإنسان الذي عنده أخطاء تتقوم تلاوته بقراءة هذا القارئ، يعني فيها محاسن ولا شك. هذا بالنسبة لغيره، يتعدى لغيره. وهو أيضا قالوا: ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه ويطرد النوم عنه وينشط غيره للعبادة، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. ما في شك، يعني أحدنا الآن يرى هذا من نفسه، أنه إذا قرأ القرآن في يعني عموم يعني أو يعني ورفع صوته يوقظ قلبه وينشط، حتى لو كان فيه نوم فإنه يطرد هذا النوم، النعاس يطرد النعاس، علاوة كما ذكرنا فيما سبق أنه يعني ينشط غيره للعبادة. ومن كان يتكلم في أمور الدنيا ويسمع هذا القارئ، لا شك أنه قد يخجل من نفسه ويعاتبها ويقول: يعني كيف فلان يقرأ ويستفيد وأنا لا أقرأ؟ فيعني تنشطه وأيضا تقوم تلاوة الآخرين. فعلى كل حال، المدار على النية وعلى الحال التي هو فيها، وعلى الحال التي هو فيها. لكن إن رأى أنه بإصراره وخفائه عن الناس وفي بيته أو في مكان لا يراه إلا الله عز وجل، فلا شك أن هذا هو أفضل وتلك حال أفضل. فالمسألة تدور كما يعني قال أهل العلم على النية وعلى الظروف التي يعيش فيها القارئ، وإلا كلامهم فهو جميل جدا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب. حدثنا صالح بن عبد الله قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال: قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. هذا حديث حسن غريب، وأبو لبابة هذا شيخ بصري قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث، يعني أكثر من حديث، اسمه مروان. حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل، يعني البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، في كتاب التاريخ هذا الحديث يعني صححه جماعة من أهل العلم، والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم. وأبو لبابة هذا كما قال الترمذي رحمه الله شيخ بصري قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث، وهو اسمه مروان الوراق البصري، ثقة من الرابعة. يقال إنه مولى لعائشة، ويقال إنه مولى لهند بنت المهلب وغير ذلك. على كل حال، دل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان لم يكن عادته النوم حتى يقرأ هاتين السورتين، وهي سورة الإسراء وتسمى بني إسرائيل، وسورة الزمر. هذا يدل على خصوصيتهما وعلى فضلهما. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ هاتين السورتين مع أنهما يعني بمجموعهما حوالي الجزء أو أكثر أو قريب منه، فهذا يدل على فضل هاتين السورتين وعلى خصوصية فيهما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما قبل أن ينام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات، كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، يقول: إن فيهن آية خير من ألف آية، إن فيهن آية خير من ألف آية. الحديث رواه الإمام أبو داود والنسائي، قال المنذري بعد تحسين الترمذي قال: هذا حديث حسن غريب. قال: وفي إسناده بقية بن الوليد عن بحير بن سعد وبقية فيه مقال، قال بعضهم: وبقية كثير التدليس، وروى هذا الحديث عن بحير بالعنعنة. إذن بقية بن الوليد فيه مقال وهو كثير التدليس، وقد روى هنا عن شيخه بحير بن سعد روى عنه بالعنعنة، لم يصرح بالتحديث. فالحديث على كل حال يعني ضعفه بعضهم وحسنه آخرون، وحسنه آخرون، والله أعلم. على كل حال الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات، يعني التي في أولها سبح أو سبحانا أو يسبح، وهي سبع سور، وهي سبع سور: سورة الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. هذه سبع سور كلها مفتتحة بالتسبيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن قبل أن يرقد، ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. وقد يعني اختلف العلماء يعني ما هي هذه الآية التي هي خير من ألف آية. من أهل العلم من قال: هي قوله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وذهب آخرون كالحافظ بن كثير إلى أنها قوله جل وعلا في أوائل سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال بعضهم أنها كل آية صدرت بالتسبيح، يعني يعني الآية الأولى من هذه السور السبع، والتسبيح بمعنى التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى، التنزيه التسبيح بمعنى التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى. وقال بعضهم كالإمام الطيبي: إن الله أخفى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في، وهو هذا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنما أخفيت هذه الآية كإخفاء ليلة القدر في الليالي وإخفاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة، محافظة على قراءة الكل لئلا تشذ تلك الآية، يعني لئلا تقرأ هذه الآية فقط، وإنما تقرأ الآيات كلها هذه السور السبع. على كل حال الحديث كما قلت يعني أهل العلم على تضعيفه، ومن أهل العلم من حسنه لغيره لمجموع الطرق، والله أعلم، والله أعلم. المهم نحن علمنا الآن المسبحات السبع: سورة الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، وفيها آية خير من ألف آية. اختلف، قيل هي قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وقيل هي قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقيل هي أول آية من هذه السور التي فيها التسبيح معنى التعظيم لله تبارك وتعالى، وقيل إن الله أخفاها ولا أحد يعلم عنها شيئا، تنشيطا وحثا على قراءة هذه السور، والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا خالد بن طهمان خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الحديث رواه الدارمي وفي إسناده خالد بن طهمان وكان قد خلط قبل موته بعشر سنين فالحديث على كل حال ضعفه جماعة من أهل العلم ومن المحققين ضعفوا هذا الحديث. والحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح يعني حين يدخل في الصباح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذا أخذ منه أهل العلم إحدى الصيغ صيغ التعوذ قبل القراءة أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه إحدى صيغ التعوذ قبل القراءة. قال وقرأ يعني هو يعني يتعوذ ثلاث مرات. قال وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وهي من قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخر السورة. قال بعضهم لأنها مشتملة على الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم أو عند بعض أهل العلم. وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي. يصلون عليه يعني بمعنى يدعون له ويستغفرون لذنوبه، يدعون له بالتوفيق والإعانة والثبات وكل أمر طيب، ويستغفرون لذنوبه ويستغفرون للذين آمنوا كما جاء في الآية. ومن قالها يعني من قال ذلك يعني ونعم وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. قال ومن قالها حين يمسي حين يدخل في المساء كان بتلك المنزلة أي بهذه الرتبة. يعني ما أعيد نفس الجمل لكن يعني هو ما مضى من الفضل يعود له في الفضل مرة أخرى إذا قرأها حين يمسي. ولكن الحديث كما قلت ضعيف، ضعفه أهل العلم، ضعفه جماعة من أهل العلم والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أفضل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل لنا الصحابة وبخاصة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، نقلتها أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما والصحابة أيضا على وجه العموم. ولا شك أن نقل أمهات المؤمنين لصفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقرأ في بيته ويحرص على أن تكون قراءته سرا، فنقلنا لنا قراءته عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته. يعني هنا سألها سؤالين عن القراءة وعن الصلاة. فقالت وما لكم فيه نسخة وما لكم فيه نسخة ما لكم ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته وحديث الليث أصح. وحديث الليث أصح. الحديث يعني كما قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه أبو داود والنسائي. والحديث يعني دل على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعن قيامه صلاته عليه الصلاة والسلام. والحديث كما قال الترمذي حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن أبي مليكة، نعم عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة التيمي المدني، أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي روى عنه البخاري أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة هذا أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كلهم يخاف النفاق على نفسه، الله المستعان، رضي الله عنه أجمعين. فهنا روى عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت ما لكم وصلاته، يعني ما تصنعون بصلاته، يعني أنكم لا تستطيعون أن تصلوا كما جاء في حديث عائشة ومن منكم يطيق ذلك، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام المصلين وإمام العابدين وإمام القانتين، كان يطيل الصلاة وكان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام. يعني تقول لأم سلمة أنكم إنه في مقام رفيع وهي منزلة عالية لا تستطيعون وصولها، لكن على كل حال لابد الإنسان أن يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به على قدر استطاعته. لكن كل إنسان يترك القراءة ويترك قيام الليل من أجل أنه لا يمكن أن يصل إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا لم تريده أم سلمة رضي الله عنها، وهذا لا يرد في الذهن أيضا. وإنما المقصود الإنسان يعني يجتهد ويحرص أن يلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني وشيء خير من لا شيء، الإنسان يحرص ويجتهد. فالمهم ذكرت أنه له 3 أحوال، يعني أنه كان يمر به في الليل أنه يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. ثم يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام في صلاة ما ينام، ينام قليل ويستيقظ ويصلي ثم يعود وينام. ويعني هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وإعانة، أن الإنسان في الليل الناس في يعني غفلة وفي شغل وفي وهذا ما شاء الله الموفق من عباد الله من يعيش فيها الصلاة، صلاة الليل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والله جل وعلا ذكر من أوصاف أهل الجنة من أعمالهم أول عمل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفر. وقال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يعني أنهم تتجافى جنوبهم ما يستقر، ما يغط في النوم غطا طويلا ويستمر فيه، لا، تتجافى يتقلب ينتظر أنه يقوم آخر الليل، وإذا تعب عاد ونام ثم يقوم مرة ثانية. وقد والله يعني وأنا أكون معكم صريح يعني أدركت هذا في كبار السن من يعني عشنا معهم في الحياة في أول الحياة، يعني كانوا هكذا وهم لا عندهم لا هم من أهل العلم ولا، لكن عندهم تقوى الله جل وعلا والخوف من الله والاستعداد للقاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الميت منهم وأن يوفقنا والحي منهم لطاعته والازدياد من النوافل والقربات. الله أكبر. ثم نعتت رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هي تنعت قراءة مفسرة، يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام قراءته واضحة وبينة مع حسن الترتيل والتلاوة، يعني كانت يعني حروفه واضحة. يعني للأسف بعض الشباب الآن أو بعض من يقرأ تجد يدخل الحروف بعضها في بعض ولا يبين، لا، أهم شيء في القراءة هو إظهار الحروف، إخراجها من مخارجها بلا تكلف ولا تشدد، هذا أمر يعني مفروغ منه. فيعني هكذا يعني من وجه. والأمر الثاني أيضا الترتيل وتحسين التلاوة، وتحسين التلاوة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. والترتيل المقصود يعني من معانيه القراءة بتؤدة وتمهل وإخراج الحروف وعدم إدخال بعضها في بعض، وبحيث تؤكل بعض الحروف أو تختفي بعض الحروف، إلا إذا كان هذا في إدغام أو كذا، هذا عاد أمر آخر، لكن نحن نتكلم عن عدم الإبانة، عدم الإيضاح. الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم، ويعني هنا يعني قال عنه الترمذي إنه روي يعني في رواية الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك، وذكر أن ابن جريج روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، يعني روى ابن أبي مليكة عن أم سلمة ولم يذكر يعلى بن مملك، ولم يذكر يعلى ابن مملك. وعلى كل حال الحديث يعني سيأتينا إن شاء الله في أبواب القراءات، الحديث سيأتي في الكلام على إسناده أيضا في أبواب القراءات. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر، من أول الليل أم من آخره؟ فقالت: كل ذلك، ويجوز أيضا نصب كل ذلك، قد كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فقلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال: قلت: فكيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. الحديث صحيح على كل حال، رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما. والحديث فيه يعني سعة وتيسير، ولذلك يعني كان عبد الله بن أبي قيس يقول: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال بعض أهل العلم: في هذا دليل على أن السعة من الله تعالى في التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكر. نعم، هذه فائدة الحقيقة جميلة جدا ذكرها الطيبي رحمه الله في شرح المشكات. قال: في هذا دليل على أن السعة من الله في التكاليف، ونحن لله الحمد ديننا الإسلامي دين سعة وتيسير ونفي الحرج. قال هنا: دل على أن السعة من الله تعالى في التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكر. ولذلك كان في كل سؤال يقول: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هنا سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل أم من آخره؟ فقالت: كل ذلك قد كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. فقال: قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فالإنسان يوتر، المهم أنه لا يترك الوتر، الوتر حق. أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا كما جاء في الحديث. أوصاني خليلي بثلاث، ومنها وأن أوتر قبل أن أنام. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. وعليه الصلاة والسلام أوتر من أول الليل وأوتر من آخره، ربما أوتر من أول الليل لأنه كان متعب وخشي أنه لا يقوم آخر الليل، فيأخذ بالعزيمة ويوتر الإنسان من أول الليل. ولكن كما جاء في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى انتهى وتره حين مات إلى السحر. لكن ما في شك أن الوتر آخر الليل هذا هو الأفضل، والمسلم يغتنم ما ثبت من نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وهذا في آخر الليل. وفي الحديث الصحيح إن في الليل لساعة، وأن جاء في عذرات أن في آخر الليل لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا استجيب له. هذا في فضل مزية لقيام في آخر الليل. ولذلك كان أكثر وتر عليه الصلاة والسلام وانتهى إلى السحر، يعني إلى آخر الليل. السؤال الثاني قال: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. يعني الجهر كما الجهر ينشط النفس ويوقظها، ويعني يفيد الآخرين في التعديل، ويعني يحثهم على القراءة ويصحح التلاوة، يعني فيها مصالح، فيها نفع متعدد. وربما أسر أيضا، الإسرار أعون على الإخلاص وأبعد عن العجب. وقد كان عليه الصلاة والسلام بعيدا عنهما كل البعد، فهو إمام في الإخلاص وإمام في التقوى وإمام في العبادة، حق العبادة لله تبارك وتعالى، والله المستعان. فقال: فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال: قلت كيف كان يصنع في الجنابة، يعني الغسل بعد الجنابة؟ هذا فيه أنه لا حياء في، يعني لا يطلب العلم مستحيل ولا مستكبر. النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها كانت تقول: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دين. فقال إنسان يسأل، وهنا سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع في الجنابة في الغسل. أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فأجابت قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، أنه يغتسل بعد الجنابة ثم ينام، وربما توضأ فنام. يعني المهم أنه لا ينام عليه الجنابة، إما أنه يغتسل ويرفع الحدث الأكبر بالغسل، وإما أنه يتوضأ، وهذا قال عنه العلم أنه يخفف شيئا من الجنابة. نعم، هو لا يكفي، لا بد أنه عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ سيغتسل غسل الجنابة. لكن الآن هذا الوضوء هو يعني كما يقول بعض أهل العلم تخفيف أثر الجنابة، وأنه لا ينام على جنابة. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا الآن حصل له جنابة ثم أراد أن ينام ولم يغتسل ولم يتوضأ، هل يجوز له أن ينام؟ نحن نقول يجوز، الجواز يجوز، لكن خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن تغتسل وهذا هو الأفضل والأكمل، وإما أن تتوضأ ثم إذا استيقظت عاد بعدين تغتسل الغسل الكامل، غسل الجنابة أو الغسل المجزئ، على كل حال المهم أنك تغتسل. قال: قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهذا كما قلت الحديث يعني في هذه الفائدة التي ذكرها الطيبي، قال دل على أن السعة من الله تعالى في التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكر. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل وهو ابن يونس قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف، يعني عند العرب لما يأتون للحج فقال ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا حديث حسن صحيح غريب، وغريب هذه ساقطة عن بعض النسخ. الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموقف، وجاء في بعض الروايات أنه كان بعد وفاة عمه أبي طالب، ولما أوذي من قريش، ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام أنه ما نالت منه قريش ما نالت قبل وفاة عمه أبي طالب، لأنه كان يحوطه ويمنعه، فلما مات عمه نالت منه قريش وآذوه ومنعوه، وحصل ما حصل في سيرته عليه الصلاة والسلام. فكان يعرض نفسه على القبائل في الموسم في الحج عندما يأتون، وفي مواسمهم الأخرى أيضا، قال يحملني إلى قوم حتى يبلغ، قال لأبلغ كلام ربي، ألا رجل يحملني إلى قوم حتى يبلغ كلام الله عز وجل، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال الحافظ ابن حجر، ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصرته، فلما امتنعوا منه رجع إلى مكة، فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج. وقال موسى بن عقبة عن الزهري، فكان في تلك السنين أي التي قبل الهجرة يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل، ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول لا أكره أحدا أو لا أكره أحدا منكم على شيء، بل أريد أن تمنعوني من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي فلا يقبله أحد. الله أكبر، مع هذا المقام الشريف والمنزلة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يقبل القبائل، ما أحد رضيه إلا الأوس والخزرج كما سيأتي إن شاء الله. ويقولون قوم الرجل أعلم به، يعني قالوا اتركوه، قريش هم يعرفونه، فلماذا نحن ندخل أنفسنا ونضاد قريشا ويكون لنا معها ما يكون، لا اتركوا، قوم الرجل أعلم به، فما أحد يقبله. وهذا من هو يا أيها الإخوة والأخوات؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فالمسلم لا يعني يعترض أو يعتب أو يتضايق عندما لا تقبل دعوته أو لا تقبل نصيحته، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقبلوه. وجاء في رواية أخرى رواها الحاكم وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما لقي عليه الصلاة والسلام بعض القبائل فرفضوه، قال ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، وهم الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصرته. قال فما نهضوا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظوا بالخير وبالفضل رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء يعني في بيعة العقبة الأولى أو في بيعة العقبة الثانية. ولذلك في قصة غنائم حنين قال عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وقال أيضا أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فقالوا رضي الله عنهم قد رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ويعني توفيق منه جل وعلا أن جعل هذا الفضل وهذا النصيب العظيم في إيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته لهؤلاء القوم الأوس والخزرج، وهم الذين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما سماهم الله الأنصار، من المهاجرين والأنصار. ومواقفهم على كل حال في السيرة عظيمة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام يعني عرف لهم موقفهم وما نسي لهم بذلهم، وهو أوفى الأوفياء عليه الصلاة والسلام. دعا لهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. مناسبة هذا الحديث هنا يعني في هذه الأبواب، قالوا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لقي قوما قرأ عليهم القرآن بالترتيل، وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام مفسرة حرفا حرفا، يبين قراءته ليتدبروا ويتعظ، وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كانت دعوته صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كان يقرأ عليهم القرآن كلما لقي قبيلة قال: أقرأ عليكم القرآن، اسمعوا مني. في قصة مع الوليد بن المغيرة في مفتتح سورة فصلت، لما عرض عليه ما عرض قال: أفرغت؟ قال: نعم. قال: اسمع، وقرأ عليه أول سورة فصلت كما هو معروف ومشهور في كتب التفسير. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي بالقرآن، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل إسماع الناس القرآن. ولا شك وليس مجرد الإسماع فقط، لا بد من البيان والإيضاح، ومقصد القرآن الأعظم وهو توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى والهداية ويعني إلى غير ذلك، والله المستعان. نختم هذا الدرس بآخر حديث في أبواب فضائل القرآن. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال أخبرنا شهاب بن عباد العبدي قال أخبرنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد عن عمرو بن قيس عن عطية. ترى هنا في بعض النسخ سقطت عن عطية، في بعض النسخ سقط عن عطية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه. الحديث فيه ضعف من أجل محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني فهو ضعيف، وأيضا فيه عطية العوفي وهو ضعيف، فالإسناد فيه ضعيفان. الحديث معناه أن من اشتغل يعني قال يقول رب تبارك وتعالى، يعني هذا حديث قدسي، قال: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي، يعني من اشتغل بقراءة القرآن ولم يفرغ إلى ذكر ودعاء أعطاه الله مقصوده ومراده أكثر وأحسن مما يعطي الذين يطلبون حوائجهم. يعني الذي يشتغل بتلاوة القرآن عن الدعاء وكذا فإن الله يعطيه مراده ومقصوده، وهذا يسميه أهل العلم دعاء العبادة، وهناك دعاء المسألة وهو التصريح، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. فالقرآن فيه أدعية، فيه أدعية كثيرة، وهو أفضل الدعاء كما قال أهل العلم هو الأدعية التي جاءت في القرآن الكريم، أفضل الدعاء ما جاء في القرآن الكريم ثم ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا يعني اشتغل، أي من اشتغل بقراءة القرآن ولم يفرغ إلى ذكر ودعاء أعطاه الله مقصوده ومراده أكثر وأحسن مما يعطي الذين يطلبون حوائجهم. ثم قال: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هذه الكلمة أو هذه الجملة يعني بعضهم قال لعلها خارجة مخرج التعليل لما تقدم من أنه يعطي المشتغل بالقرآن أفضل مما يعطي الله السائلين. فوجه التعليل قالوا أنه لما كان كلام الرب سبحانه وتعالى فائقا على كل كلام كان أجر المشتغل به فوق كل أجر، فوق كل أجر. لكن على كل حال الحديث ضعيف من أجل عطية العوفي ومن أجل محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني. ولا شك أن الحديث يدل دلالة واضحة على فضل تلاوة القرآن واغتنام الأجر بتلاوته، فالحرف فيه بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف، إلى وفضل الله جل وعلا واسعا إلى أضعاف كثيرة، فالإنسان يغتنم هذا الأجر ويشتغل به. والحمد لله القرآن فيه الأدعية، وأيضا يتوسل إلى الله جل وعلا بما تلاه من القرآن، وإذا انتهى من قراءة القرآن دعا الله عز وجل وتضرع. فالإنسان قارئ القرآن صاحب القرآن يعني الملازم له على خير إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم حسب ما سيعلن لكم بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.